باب الأيمان والنذور. قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنس في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، والمراد به القسم الحلف، والمراد باليمين توكيد شيء اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته، أي أن ما يحلف به ويؤكد به أو يؤكد به ما يراد الحلف عليه أن يكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، أي أن الحلف إنما يكون بالله عز وجل لا بغيره، إما باسمه أو بصفة من صفاته. باسمه كان يقول: والله والرحمن والرحيم والعزيز والكريم واللطيف، أو بصفة من صفاته كان يقول: وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله وكرم الله وكلام الله وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. فالحلف إنما يكون بالله عز وجل، أي بأسمائه وصفاته، والمراد من الحلف التأكيد والتوكيد. يعني بالحلف يختص بأن يكون بالله سبحانه وتعالى، أي بأسمائه أو صفاته، بأسمائه أو صفاته. فالحلف يكون بذلك لا بغيره، ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والمقصود بالحلف بالله ليس المقصود بنفس الجلالة فقط، وإنما المقصود أن الحلف يكون بالله لا بغيره، سواء كان بأي اسم من أسمائه أو بأي صفة من صفاته. وليس المقصود من ذلك قصر الحلف على أن يكون بلفظ الله باسم الجلالة، وإنما المقصود أن الحلف بالخالق لا بالمخلوق. الحلف بالله عز وجل، أي بأسمائه، بأي اسم من أسمائه أو بأي صفة من صفاته، لأن الحالف باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته حالف به لا بغيره. لهذا قال في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا كان لابد من الحلف، فليس أمام الحالف إلا أن يحلف بالله، أي باسم من أسمائه وبصفة من صفاته، وإلا فليسكت فلا يحلف، يعني أنه لا يحلف بغير الله عز وجل. قد جاء في الحديث: حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا يدلنا على خطورة الحلف بغير الله عز وجل، لأن يعني الحلف إنما يكون بالله لا بغيره، الحلف إنما يكون بالله لا بغيره. ولا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالآباء والأمهات ولا بأي شيء مخلوق ولا بالملائكة، وإنما الحلف إنما هو بالله عز وجل. ولهذا فإن من اعتاد أو جاء على لسانه أن يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي فإن طريق السلامة له والتخلص من الوقوع في الأمر المحرم أن يأتي بكلمة رب قبل النبي وقبل الكعبة، فيقول ورب النبي ورب الكعبة، فالذي اعتاد أن يقول والنبي يعود نفسه أن يقول ورب النبي، كلمة النبي سبقة، لكن يأتي بما نحلف به وهو الله عز وجل فيقول ورب النبي ورب الكعبة ورب الكعبة، يأتي بكلمة رب بين قبل هذا المخلوق، فيكون حلف بالله عز وجل، يكون حلف بالله عز وجل لا بغيره. قد جاء في الحديث أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان رأى عمر كان يحلف بأبيه، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تحلفوا إلا بالله قصر للحلف على أن يكون بالله سبحانه وتعالى لا بغيره. ومعلوم أن المقصود بالله اسمه وصفاته، ليس مقصود من ذلك لفظ الجلالة، يعني يقول إنه الله ولا يقول والرحمن والرحيم، لا، فإن من المقصود أن حلف بالله عز وجل بأي اسم من أسمائه أو بأي صفة من صفاته، كان يقول وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله وحياة الله وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى، أو أسمائه والسميع والبصير والحكيم والعليم والجليل وما إلى ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، يعني إذا حلفتم فكونوا صادقين في أيمانكم لا تكونوا كاذبين. وقصر الحلف أن يكون بالله وقصر الحلف أن يكون على الصدق لا بالكذب، أن يكون بالصدق لا بالكذب. ثم إن الحلف بغير الله عز وجل هو يعتبر من الشرك ومن الشرك الخفي الشرك الأصغر، إلا إذا اعتقد الحالف بأن الحلف بغير الله أعظم من حلف الله أو مساوي للحلف الله وأنه في درجته، فعند ذلك يكون من الشرك الأكبر. إذا حلف بمخلوق واعتقاده عندما يحلف بأن الحلف بهذا المخلوق أعظم من الحلف بالله أعظم من الحلف بالله فهذا يكون شركا أكبر. أما إذا حصر أو جرى على لسانه أن يقول بأن يحلف يقول الكعبة هو النبي إن هذا من الشرك الأصغر، ولكن الذنب الذي وصف بأنه شرك أعظم من الكبيرة التي لم توصف بأنها شرك. ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. لماذا؟ لأن حلف بالله توفيق وحلف من أن يحلف به، والكذب معصية من المعاصي، وكذب معصية من المعاصي، فإذا الحلف بالله كاذبا حصل عنده إحسان وإساءة، أحسن الحلف بمن يحلف به وأساء إذ كذب. والحلف بالله توحيد وحلف بمن يحلف به، والكذب معصية. وأما قوله أحب إلي من أحلف بغيره صادقا فإن الحلف بغير الله شرك، وكونه يحلف صادقا هي طاعة وشيء حسن، ولكن حسنة التوحيد، حسنة التوحيد أعظم من حسنة الطاعة التي هي التوحيد. والذنب الذي هو موصوف بأنه شرك أعظم من الذنب الذي هو كذب، أعظم من الذنب الذي هو كذب. وهذا هو معنى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرواه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الذنب الذي يوصف بأنه شرك أخطر من الذنب الذي لا يوصف بأنه شرك. هذا هو معنى كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدلنا على خطورة الحلف بغير الله عز وجل، وإن كان ليس شركا أكبر، وكما ذكرت قد يكون شركا أكبر، وهو إذا اعتقد أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف، أعظم من الحلف بالله عز وجل. فإنه في هذه الحالة يعني معناه أنه عظم المخلوق، وأنه وقع المخلوق في قلبه أعظم من وقع الخالق في قلبه، فيكون يستعظم الحلف، يستعظم أن يحلف بالمخلوق، ويهون عليه أن يحلف بالخالق سبحانه وتعالى. يكون الحلف بغير الله شرك أو أكثر من المعاصي وأكبر من الكبائر التي ما وصفت بأنها شرك، التي ما وصفت بأنها شرك، فوصفوا بأنه شرك تدل على خطورته. وإن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر المخرج من الملة، إلا أنه في هذه الحالة أشد وأكثر من المعاصي، من المعاصي الأخرى التي هي كبائر. فعرفنا أن الحلف إنما يكون بالله عز وجل، أي باسمه أو بصفته، لا بغير الله عز وجل، لا بغير أسمائه وصفاته. لأن الحلف بغير الله وأسمائه وصفاته حلف بالمخلوق، لأن الله تعالى خالق ومن سواه مخلوق. والله تعالى بأسمائه وصفاته والخالق ومن سواه مخلوق. فالحلف إنما هو بالخالق أي بأسمائه وصفاته، لا بالمخلوق الذي كان بعد أن لم يكن. وأن النزوف هي جمع نذر، والمراد بها كما نقل الحافظ بن حجر عن الراغب الاصفهاني أنه قال: إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، يعني ما أنه يجب على نفسه شيء إذا وقع شيء. إن شفى الله مريضي كنت شهرا، إن رد الله غائبي تصدقته بألف ريال. فهو إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، يعني إذا حصل أمر وإذا حدث أمر يعلق الإجابة عليه، هذا هو النذر. والنذر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وكما سبق مرة قريبا في كتاب القدر، النبي نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير، قال أنه لا يرد من قدر الله، لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. لأن الناذر لم يتصدق أو لم يقبل على الطاعة ابتداء رغبة فيها، وإنما ربطها بشيء وعلقها بشيء، فقد يحصل ذلك الشيء ثم يقدم عليه وهو كارث، ولكن النذر ألزمه، ولهذا يستخرج بها من البخيل. البخيل الذي ما تجود يده بشيء ينذر ثم يلزم نفسه بشيء، إذا وقع ذلك الشيء أخرجه وهو كاره، أخرجه وهو كاره، فهي صدقة غير مرتاح إليه وإخراج غير مطمئن إليه. ولهذا ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير، وقال إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل الذي يتصدق، يتصدق ابتداء دون أن يقيد ذلك بنذر. وأما إذا قيده بنذر فإن حصل له ما نذر فإنه ينفق وهو كاره، لأنه ما كان مطمئن إلى الإخراج، ولكنه ألزم نفسه وقيد نفسه بها أوجب عن نفسه هذا الشيء الذي ليس بواجب عليه لحدوث ذلك الأمر الذي ربط الإنفاق أو ربط النذر به، يعني سواء كان النذر صياما أو صدقة أو غير ذلك مما هو طاعة لله سبحانه وتعالى. ثم أورد البخاري رحمه الله عز وجل هذه الآية وهي آية كفارة الأيمان، يقول الله عز وجل
لا يؤاخذكم
الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني لغو اليمين هو الذي يحصل من غير عقد ومن غير تصميم ومن غير قصد، وإنما يجري على اللسان، يجري على اللسان أنه تكلم به وأتى باليمين غير مقصودة ولم يعقد اليمين، لهذا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. من الشخص الذي عود نفسه على أنه يعني إذا ذكر شيئا يحلف عليه لا والله بلا والله كلامه يعني من هذا القبيل لا والله بلا والله وهكذا، هذا لغو اليمين. ولكن اليمين المعقودة هي التي يعزم على الإنسان والله لا أفعلن كذا، والله لا أقومن بكذا، والله لا أحصل كذا، يعزم على الشيء تكون على أمر مستقبل، على أمر مستقبل، بخلاف اليمين على خبر، لأنه ليس لها كفارة، لأنه حلف على شيء فقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، ولكن الحلف على أمر مستقبل يعقد العزم عليه فهذه هي اليمين المعقودة التي إن كانت المصلحة في الاستمرار عليها يستمر عليها وينفذها، وإن كانت المصلحة في تركها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا حلف يمينا وألزم نفسه بيمين ما هي ضربة لازم، يعني معنى لا بد ينفذ، بل إن كان التنفيذ خيرا فلينفذ، وإن كان عليه مشقة أو على غيره مضرة وأراد أن يتخلص من هذه اليمين ومن تبعتها فإنه يكفر عنها ويحلف، يكفر عن يمينه ويحلف، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فالذي فيه عقد يمين إما أن يفي به حيث لا مضرة، وإن كان يترتب على الوفاء مضرة أو مشقة عليه أو على غيره وأراد أن يتخلص من هذه اليمين فإنه يمكن التخلص منها بالكفارة. ثم يكون سلم من مغبتها إذا أخرج كفارة التي هي تخيير بين شيئين، وإذا لم يتمكن منهما انتقل إلى الثالث، أو تخيير بين 3، إذا اعتبر الطعام والكسوة يعني 2، فإنها تكون 3، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الـ3 أيام ليست لا يأتي الإنسان لها ابتداء، وإنما إذا عجز عن العتق والإطعام والكسوة، إذا عجز ولم يتمكن هذه الدرجة الأخيرة. لا يجوز الإنسان أن إذا كان قادرا على الإطعام أو الكسوة أو العتق أن يصوم كفارة يمين 3 أيام، لا، وإنما كفارة، وإنما الصيام هو الدرجة الأخيرة والمنزلة الأخيرة في حق من لم يستطع أن يعتق ومن لم يستطع أن يطعم 10 مساكين ولم يستطع أن يكسو 10 مساكين. من لم يستطع لا هذا ولا هذا، هذا هو الذي ينتقل إلى الصلاة فيها، لأنه قال فمن لم يجد، ومن لم يجد فيهم 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم لا حفظ أيمانكم.
قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
ثم أورد بخير رحمه الله حديث عائشة وذكر عائشة عن أبيها الذي تخبر عن أبيها وأنه ما كان يحنث بيمين يعني معناه أنه إذا حلف على يمين نفذها وأبقى عليها حتى نزلت كفارة اليمين. لما نزلت كفارة اليمين صار لا يحلف على يمين خيرا منها إلا تكفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. أما قبل أن تنزل كفارة اليمين فكان يبر باليمين يبر بيمينه ويثبت عليها ولا يحنث فيها ويفي بما حلف عليه. لكن لما شرع الله الكفارة وأن من أراد من حلف على يمين وأراد أن يتخلص منها لكون التخلص منها أولى من الإبقاء عليها وأولى من الاستمرار عليها فهو يكفر أي يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يكسو رغبة إذا كان قادرا وإن لم يستطع ثلاثة أيام هذه كفارة اليمين. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لا يحلف اليمين يعني قبل أن تنزل الكفارة كفارة اليمين بمعنى أنه يفي باليمين وإذا حلف على شيء يبقى عليه. ولكن لما نزلت الكفارة صار ينظر في هذه اليمين هل الإبقاء عليها خيرا هل الإبقاء عليها خير أو أن التخلص منها وتركها أولى. فإن كان تركها أو التخلص منها أولى كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير وترك اليمين وترك اليمين لأن الله شرع كفارة اليمين شرع كفارة اليمين فكان لا يحلف فكان لا يحلف حلفا أو يأتي بيمين ويرى غير اليمين خيرا منها يعني تركها والتخلص منها والحن فيها إلا وكفر عن يمينه وأتى الذي هو خير إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير وحلف على شيء ورأى أن مصلحة في عدم الاستمرار عليه فهو تفريق عن ذات مفاتيح أو يكسوهم أو يتخفضهم وإذا لم يصح لا هذا ولا هذا صام فتيان وعند ذلك تخلص من مغربة اليمين وأمكنه أن يأتي الشيء الذي أراد مما هو خير إذا كان الخير في ترك اليمين وعدم الاستمرار فيها.
شيخنا دار الإطعام وجب مشبع دار الإطعام للمسكين
مقدار الإطعام للمساكين فيما يتعلق بالإطعام نصف صاع من الطعام من الأرز من البر أو من الحوت الذي يقتات نصف صاع من الطعام هذا هو الذي يعطى للمسكين الواحد من 10 مساكين يعني هذا 5 أصع 5 أصع لكل مسكين منهم نصف صاع.
وقال حدثنا أبو النعمان
الذي جاء فيه كفارة أو جاء فيه طعام أو جاء فيه كسوة لا يصار إلى النقود مثل زكاة الفطر. زكاة الفطر جاءت تنصص فيها على الطعام وكانت تبقي موجودة في زمن الرسول وما حدد نقودا بل قال زكاة الفطر صاع من كذا وصاع من كذا صاع من طعام صاع من شعير صاع من زبيب صاع من عطر صاع من تمر فلا يجوز أن تخرج نقودا زكاة الفطر. وكذلك ما جاء فيه الإطعام فإنه يخرج إطعامه. والسر الذي جاء فيه التنصيص على الطعام لأن المقصود هو حصول الطعام بيد الفقراء والمساكين، لأنه قد يشح الطعام ويقل في وقت الأوقات وتكثر النقود. فلما فرض طعام معناها أن اللي عليه واجب يخرج طعام، والفقير يقع بيده شيء يوكل، بخلاف لو كثرت النقود وقل الطعام ثم الإنسان يعطي النقود ولا يجد شيء يشترى، النقود ما توكل لكن الطعام يوكل، الطعام اللي وقع في يده يأكله، وإذا احتاج إلى شيء آخر يمكن يبيعه ويصل إلى النقود إذا أراد نقودا. لكن كون شرع الطعام ليكون الفقير يقع في يده شيء يؤكل حتى لو شح الطعام وقل والناس حرصوا عليه ولم يجودوا به وكثرت عندهم النقود، فحيث ألزموا بالطعام ما بين الطعام ما بين نقود. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فرض زكاة الفطر طعاما كانت النقود موجودة، ما قال أو كذا درهم صاعا من كذا وصاعا من كذا أو كذا درهم، ما قالها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما قال طعاما. وكذلك الكفارات التي شرعت طعاما هي تخرج طعاما لا تخرج نقود، تخرج طعاما ولا تخرج نقود.
وقال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الثمار فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير.
ثم أرد بخير رحمه الله حضير عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وهو من النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تسأل الإمارة الولاية، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليه فيبتلي، وإذا أعطيها عن غير مسألة أعين عليها، لأن الإنسان إذا طمع في الشيء قد يوكل إليه فلا يوفق فيه، وإذا لم يكن راغبا فيه وأعطي إياه من غير سؤال مع تخوفه وحجره وخوفه قد يعان عليه، فإنه يعان عليه، يعان عليه لما عنده من الخوف ولما عنده من الهيبة لما عنده من الحذر من أن يكون مقصرا، وهو يسعى لأن يبرئ ذمته ويؤدي واجبه فتحصل له الإعانة. ولهذا جاء في الحديث أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه جاء هو اثنان من الأشعريين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما، فلما جاءوا إليهما التقى بهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم سألوا الولاية، وأبو موسى ما درى عن قصده ولا عرف الشيء الذي يعني في أذهانه، وإنما التقى بهم جاءوا إلى النبي وهم سألوا، فخشي أن يسأل أن يظن النبي أنه معه مشترك في هذا، فقال إنه ما درى ولا عرف عن هذا الشيء، قال إنه ما درى وما عرف عن هذا الذي تكلم به شيئا، فالرسول صلى الله عليه وسلم تركهم، والله هو الذي مسأل الإمارة وترك هؤلاء الذين سألوا الإمارة ولن يولهم. وهذا يعني متفق مع هذا الحديث الذي يؤمنه إنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. إذا حلفت على يمين أقسمت قسما ثم بدا لك أن عدم الاستمرار في اليمين أولى وأن ترك اليمين خير من الاستمرار باليمين، هل يمكن الإنسان يتخلص من هذه اليمين بأن يكفر أي يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين أو يعتق رقبة وإنما يجد لا هذا ولا هذا يكون جاتية، وعند ذلك يتخلص من هذه اليمين ويأتي الذي هو خير. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير، كفر عن يمينك وقت الذي هو خير. وهذا هو مقصود من إيراد الحديث في كتاب الأيمان، يعني هذه الجملة الأخيرة، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وقت الذي هو خير.
وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه
لا إيش
عن أبيه
لا أول عن أبي الأول
عن أبي بردة
إيش
عن أبي بردة
بردة نعم
أي. وقال حدثنا أبو وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبس، ثم أتي بثلاث زوج غرق الزرى فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسنذكره. فأتيناه فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري وعن طريق ابنه أبي بردة ابن أبي موسى يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وأنه قال جاءه مع جماعة من الأشعريين يستحمله، يعني يطلب منه أن يحمله في غزوة من الغزوات أو في سفرة من السفرات، فقال والله لا أحملكم وليس عندي ما أحملكم. ثم إنه أتي بلوز، يعني لوز من الإبل، فدعاه وأعطاه ذلك الزوج. ثم إنه وقع بينهم، تحدثوا فيما بينهم، الرسول حلف بأنه لا يحملهم وقد أعطاه. قالوا يمكن النبي نسي، أقول نسي يعني هذا الذي الحلف، وقالوا أنه لا يبارك لنا لأننا النبي كان حلفا لا يحملنا والآن أعطانا، فجاءوا إليه وذكروه فقال ما أنا حملتكم إنما الله حملكم. الرسول ما كان عنده شيء لما طلبوا منه، ولكنه الله ساق إليه شيئا بعد ذلك فاستدعاهم وأعطاهم. ثم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. يعني شك في التقليم والتأخير، يعني هل التكفير مقدم على ترك اليمين او العكس، لكفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. وهذا هو محل الشاهد، وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث انه لا يحلف على يمين خير منها الا وكفر عن يمين واتى الذي هو خير، والذي قبله أرشد غيره إلى أنه إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وإذا فهذا الحديث والذي قبله كلها دالة على أن أنه عندما يحلف الإنسان على يمين فيرى غيرها خيرا منها فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وسواء تقدم الحنف ليس بلازم أن تكون كفارة سابقة الحنف، بل يمكن أن يحنف ويكفر أو يكفر ثم يحنف، لا بأس بذلك.
قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه.
لا يعطي
آثم له من أن يعطي
آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه.
ثم أيضا بخار رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو من صحيفة همام بن منبه صحيفة مشتملة على 140 حديثا تقريبا وكل هذه سند واحد وكل حديث يفصل بينه وبين الحديث الآخر جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه 140 حديثا اسنادها في الأول واحد وكل حديث يفصله عن الحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهي 140 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 140 مرة وبعدها حديث فهي صحيفة مستملة على 140 حديث تقريبا وهي بإسناد واحد أولها هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا إلى 140 وقال رسول الله كذا أي وقالها صحيفة همام منبه وهي موجودة في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة بإسناد واحد ومسرود بعد هذا الإسناد وقال رسول الله كذا 140 مرة تقريبا. هذه الصحيفة إسنادها ثابت والبخاري ومسلم أخرج منها البخاري ومسلم اتفق على أحاديث منها والبخاري أخرج أحاديث منها ومسلم أخرج أحاديث منها وترك أحاديث منها وهذا يبين لنا كما سبق عن الشرح من مضى أن البخاري ومسلم ما يلتزم إخراج الصحيفة كلها ولو كانوا ملتزمين إخراج الصحيفة كلها لا أخرج هذه الصحيفة كلها من أول إلى آخر لأنها إسنادها واحد ومتونها متعددة تبلغ 140 البخاري أخذ بعض هذه المتون ومسلم أخذ بعض هذه المتون اتفق على بعضها وافترق وانفرد كل منها في بعضها لكن كونهما أخذ وترك والإسناد واحد هذا يدلنا على أنهما ما التزم إخراج الصحيح كله وإنما اختار جملة من الأحاديث الصحيحة فهي البخاري ما سوى على الصحيح فهي مسلم ما سوى على الأحاديث الصحيحة وما أراد الاستيعاب وإنما قصد جملة جمع جملة كبيرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ملتزمين ولو كان ملتزمين أخرج الصحيح أخرج هذا الصحيح برمتها أخرج هذا الصحيح برمتها ثم إن طريقة مسلم رحمه الله في الإخراج من الصحيحة مسلم رحمه الله في صحيح حديث كثيرة مدروسة في الصحيح من هذا الصحيح وطريقته أنه يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان حتى يصل لآخر الإسناد فيقول هذا ما حدثنا يعني يقول همام هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله. ثم يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا. يعني معناه إذا أراد أن يأتي بحديث رجل مثلا 140 أو 130 أو 120 وحده يأتي بالإسناد ثم يأتي بهذه الجملة فذكر أحاديث منها وقال رسول الله يأتي مقصودا. أما البخاري فليس له طريقة ثابتة بل أحيانا يأتي بأول حديث ثم يقف عليه ما يريد كما هنا لأنه هنا في هذا الحديث أورد أول جملة في الإسناد الصحيح التي تلي الإسناد وهي قوله نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. هذا رجل واحد في 140 حديثا اللي في الصحيح. وطريقته أنه أحيانا يأتي بالإسناد ثم يأتي بالحديث الأول ثم يقول بعده وقال وسلم كذا ويأتي بالحديث الذي يريد. قد يكون رقمه 100 قد يكون رقمه 90 قد يكون رقمه 120 وهذا لكنه يذكر الحديث أو المثل الذي تابع الإسناد. هذه طريقة أحيانا يفعلها كما هنا وأحيانا يفوق الإسناد ثم يأتي بعده بالجملة التي يريد دون أن يأتي بشيء في الأول يدل على المحذوف. إذن البخاري رحمه الله ليس له طريقة ثابتة في كيفية الرواية من الصحيحة. وأما مسلم فطريقته ثابتة وهي أنه يسوق الإسناد إلى آخره. فإذا قال همام قال ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مسلم فذكر أحاديث منها ثم يقول وقال رسول الله كذا ويأتي بجملة التي يريد. إذا مسلم له طريقة ثابتة والبخاري ليس له طريقة ثابتة بل أحيانا يذكر القطعة الأولى من الحديث ويعطف بعدها ما يريد وأحيانا يأتي بالإسناد ثم يأتي بالقطعة التي يريد من الحديث ويجعلها وراء الإسناد مباشرة ويجعلها وراء الإسناد مباشرة وكله صحيح وكله حق ولا إشكال فيه. لكن طريقة مسلم رحمه الله طريقة حسنة طريقة ثابتة مستقرة وهي تشعر بالحلف وهي تشعر بالحلف وأن هناك حديث قبل هذا الحديث. وهذا من حسن صنيع مسلم رحمه الله وتصرفه في صحيح. البخاري هنا قال هذا ما حدثنا أبو هريرة في إسناده إلى همام هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر قال نحن السابقون نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ثم عقف بعد ذلك الذي يريده ثم يدخل في باب الإيمان والنذور وقال
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله من أيام
والله لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم عند الله من أن يعطي كفارة
كفارته التي فرض الله عليه
آثم له من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. معنى هذا الحديث أن الإنسان كونه يحلف على يمين في أهله ثم يكون في الاستمرار على اليمين مشقة ثم يتمادى ويستمر ولا يترك ولا ينتقل إلى الحلف باليمين ويكفر ويقول إنه يتحرج من أن يترك يمينه استمراره على اليمين آثم وأعظم إثما من تحرجه من كونه يترك اليمين. بل إن تركه اليمين والإتيان إلى ما هو خير أولى وأحسن من أن يتمادى وأن يستمر على اليمين التي في الاستمرار عليها في الاستمرار فيها مشقة على أهله. والتعبير بالأهل ليس له مفهوم بمعنى أن هذا لا يكون في غير الأهل بل كذب بأهله في يمينه فهو أعظم إثما.
هو أعظم إثما لي أبار.
فهو أعظم إثما يعني أعظم إثما من كونه يترك يمينه ثم أمره بأن يأتي بالشيء الذي هو خير وأن يأتي بالذي هو بر ويترك يمينه التي ألزم نفسه بها ويترك يمينه الذي ألزم نفسه بها ولا يتمادى ويستلج. وذكر الأهل كما عرفنا خرج مخرج الغالب وليس المقصود من ذلك أن غير أهل لا يكون كذلك ليبر ولكسر عن يمينه
يعني كفار
ليبر
يعني كفار
ليبر يعني كفار يعني يأتي ما هو خير ويأتي بالكفارة يأتي ما هو خير وهو الحنف باليمين ويكفر الكفارة لأنه بذلك حصل مصلحته أولا فعل الذي هو خير وأمر ثاني الفقراء والمساكين حصل لهم فائدة وأن الفقراء والمساكين حصل لهم فائدة وكذلك الرقاب يعني حصل فيه فائدة لمن كان قادرا وإن لم يقدر فإنهم يتقرب إلى الله عز وجل في ثلاثة أيام وبذلك يتخلص من مغبة اليمين ومن تبعة اليمين. فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ويكون بذلك فعل ما هو أفضل وخير لهم أن يستمر في يمينه الذي يترتب على الاستمرار فيها مشقة على أهله أو على من له علاقة به ممن حصل الحلف عليه.
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وعين الله لا بعد.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وعين الله. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في امرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنتم تطعنون في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة أبيه من قبل. وأيم الله إن كان لخليقا بالإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب قول
النبي صلى
الله عليه وسلم وعين الله وهذا من ما كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد حديث
ابن عمر
حديث ابن عمر وقصة أسامة بن زيد وكذا زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وأنه تكلم بعض الناس في إمارته وأن سلم قال إن طعنتم في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إنه لخليقا بالإمارة. هذا هو محل الشاهد وأيم الله إنه لخليقا بالإمارة يعني حقيق بها وجدير بها لأنه لم يحب الناس إلي يعني أبوه زيد بن حارثة وإن هذا من أن حب الناس إلي. ولهذا يقال لأسامة ولزيد يحب رسول الله وابن حبه وقالوا يحبه وابن حبه لقوله انه لم يحب الناس اليه وكان يقال له الحب ابن الحب يعني الحب بمعنى محبوب النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من هذا ان الانسان كان يحلف ويقول علم الله وارد البخاري رحمه الله هذا الحديث الدال على ذلك وقيل ان علم الله مختصر من ايمن الله والعلم الجمع يمين واختصارها او حذف بعض الحروف فصارت وايم بدل من ايم الله وايم الله. وهذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث به وقد عقد له البخاري رحمه الله هذا الباب المستقل وسياتي ايضا ضمن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف به حلف النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.